لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز، والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انتهى بنا الحديث إلى المحطة النبوية الثانية، وهي في فائدة الدين وبعثة الأنبياء وإرسال الرسل. هل توجد في بعثة الأنبياء فائدة للمجتمع الإنساني؟ هل هنالك مصلحة في إنزال الدين وتبليغه للناس أم لا؟ هذا السؤال مهم جدا في أبحاث النبوة. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى لكمال ذاته عادل حكيم، لا يفعل القبيح، ومن القبيح اللعب واللهو والعبث، وهو فعل ما لا مصلحة فيه ولا غاية له. فإذا كنا نريد أن نبحث عن بعثة الأنبياء وإرسال الرسل كفعل لله تبارك وتعالى، فلا بد وأن تكون في بعثة الأنبياء مصلحة، ويكون في إرسال الرسل غاية، وإلا سيستحيل ذلك على الله تبارك وتعالى. بعض الناس ادعى عدم وجود الفائدة والمصلحة في بعثة الأنبياء، واستدل على ذلك بما يمكن أن يصاغ بصيغتين. الصيغة الأولى صيغة ساذجة وبسيطة جداً، وهي أن يقال الإنسان في زماننا هذا تطور جداً في علومه ومعارفه، ولأنه تطور في علومه ومعارفه تطور في حياته، يعيش حالة عالية من السعادة والرفاهية، استطاع أن يطور العلوم، وبتطور العلوم استطاع أن يطور وسائل الاتصال، وسائل المواصلات، التكنولوجيا الحديثة، فصارت حياته أكثر ازدهاراً وأكثر رفاهية وأكثر سعادة. فما الذي يقدمه الدين وراء ما تقدمه العلوم التي ساهمت في تطوير وسائل الحياة؟ في مقام التعليق على هذه الصياغة أذكر تعليقين. التعليق الأول هو أن أصحاب هذه الصياغة اختزلوا الإنسان في بعده المادي فقط، قالوا الإنسان هو هذا المكون من هذه الأجزاء المادية ليس إلا، وبالتالي لا توجد عنده إلا هذه الحياة، وينتهي وينعدم إذا مات وتفرقت أعضاؤه، وعليه ينبغي أن نلاحظ الفائدة والمصلحة بلحاظ حياته الدنيا فقط. فجاء التساؤل عن فائدة الدين بعد تطور هذه العلوم التي ساهمت في تطور حياة الإنسان. الدين لا يساهم في تطوير وسائل التواصل ولا المواصلات ولا التكنولوجيا الحديثة، فما هي الفائدة التي يقدمها للإنسان؟ بينما النظرة الواقعية للإنسان هي أن الإنسان فيه بعد مادي وبعد مجرد، عنده جسد وعنده روح، وينبغي أن نلاحظ مصالح الجسد وأيضاً مصالح الروح، ومصالح الروح لا تقتصر على المصالح الدنيوية في هذه النشأة، بل هي تمتد إلى النشأة الأخرى. العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر مثال لطيف للذين يفكرون وفق هذه الصيغة أو الصياغة، يقول هؤلاء مثلهم مثل جماعة في قافلة يسيرون في البر، ينتقلون من مكان إلى مكان آخر، فوقفوا في الطريق عند واحة فغفلوا عن غايتهم النهائية، فأخذوا يقسمون الحصص في هذه الواحة ويستنزفون ما عندهم من مؤن في هذه الواحة، ويجعلون أنظمة وقوانين وكأنهم مخلدون في هذه الواحة، وغفلوا عن كونها قنطرة وأنهم عابرون فحسب. هؤلاء لا شك في أن تعاطيهم مع مكانهم ليس تعاطيا صحيحا. كذلك من ينظر إلى الدنيا على أنها الغاية والنهاية ويغفل عن الآخرة، ثم يحصر الفائدة والمصلحة فقط وفقط في مصلحة الدنيا، ويقول ما الذي يقدمه الدين لنا بلحاظ المصالح الدنيوية، هو في الحقيقة يغفل عن كوننا مجرد عابرين وفي سفر، وننتقل من دار إلى أخرى. التعليق الثاني هو أنه توجد جملة من العلوم والمعارف التي لا يشك أحد في فائدتها وقيمتها، مع أنها لا تساهم في تطوير وسائل الاتصال ولا وسائل النقل ولا التكنولوجيا الحديثة. مثلاً علم الاجتماع، علم النفس، علم القانون. هل يوجد شخص يشك في قيمة علم القانون؟ مع أن القانون لا يخترع لنا قمر صناعي ولا طائرة حديثة. الدين نظير علم القانون، يعطي قواعد تنظم حياة الإنسان لكي تكون حياته سعيدة في هذه النشأة وفي النشأة الأخرى. إذا قال أصحاب هذه الصياغة علم القانون يساهم في تطوير المجتمع بتطوير وسائل التواصل ووسائل النقل والتكنولوجيا، ولكن بطريق غير مباشر، لأن الإنسان يحتاج إلى أمن وسلم اجتماعيين حتى يعيش حالة طبيعية يمكن فيها أن يبدع. سوف نقول الدين أيضاً كما سوف نبين يساهم بطريق غير مباشر. الصيغة الثانية أو الصياغة الثانية هي التي ذكرها الفيلسوف السويسري جان جاك روسو في كتابه دين الفطرة في صفحة 88. روسو يقول الله تبارك وتعالى أعطانا الفطرة التي تقودنا نحو الخير وتحصيل الكمالات، وأيضا أعطانا العقل الذي نميز به بين الخير والشر، بين ما ينفع ويضر، ويمكن به أن نسلك طريق الخير ونترك طريق الشر. فما الذي يقدمه الأنبياء بعد عطية الفطرة والعقل؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه روسو. هذا السؤال في الحقيقة نظير ما نسبه أحمد بن يحيى الراوندي إلى الهندوس، من أنهم قالوا لا فائدة ولا مصلحة في بعثة الأنبياء، لأن ما يأتي به الأنبياء إما أن يكون موافق للعقل فالعقل يكفينا، أو يكون مخالف للعقل فلا قيمة له ولا فائدة فيه ما دام يتنافى مع الحكم العقلي. فما يأتي به الأنبياء إما نحن بإمكاننا أن نصل إليه بعقولنا يوافق العقل، أو هو مخالف للعقل، وعلى كلا التقديرين لا مصلحة ولا فائدة في بعثة الأنبياء. جان جاك روسو يقول الله تبارك وتعالى أعطانا فطرة، أعطانا عقل، وما يأتي به الأنبياء إما موافق للفطرة والعقل فتكفينا الفطرة ويكفينا العقل، أو مخالف فلا قيمة له، لأن الله تبارك وتعالى الذي أودع فينا الفطرة وأودع فينا العقل كيف يرسل إلينا شخص بتعاليم منافية للفطرة ومنافية للعقل؟ علماء الكلام تصدوا منذ القدم للرد على هذه الصياغة، وقد أجابوا بجواب نقضي وبجواب حلي. أما الجواب النقضي فهو المعاهد العلمية، نحن نذهب إلى المدارس والكليات والجامعات لكي نتعلم، صحيح أم لا؟ لماذا نذهب؟ لكي ندرس. الذي يدرسون في الجامعات إما أن يكون موافق للعقل فالعقل يكفينا، أو يكون مخالف للعقل فلا قيمة له ولا فائدة فيه، إذن لماذا نتعلم؟ ما هو الجواب الذي يذكره الهندوس والراوندي وجان جاك روسو في المعاهد العلمية، نحن نذكره في الأنبياء؟ الجواب هو الجواب. وأما الجواب الحلي فهو ما يأتي به الأنبياء ليس مخالفاً للعقل، وفي نفس الوقت لا يستقل العقل في إدراكه، فلا يدور الأمر بين خيارين: أن يكون يدركه العقل ويرى أنه مخالف، ويدركه العقل ويرى أنه موافق، بل يوجد خيار ثالث لا يدركه العقل، العقل لا يتمكن من الوصول إليه في نفسه، يحتاج إلى معلم. وإذا تعلم العقل عند معلم يدرك أن ما تعلمه ليس منافياً لمدركاته الضرورية، لا يلزم فيه اجتماع النقيضين ولا اجتماع الضدين ولا الدور ولا التسلسل ولا أي محذور عقلي. هذا ما يأتي به الأنبياء، معارف العقل قاصر عن إدراكها، وإذا أدركها العقل بعد تعليم الأنبياء لا يراها منافية لحكم من أحكامه. في المحطة الثانية من محطات السلسلة النبوية نريد أن نقف عند هذا الجواب، الجواب الحلي، ونتكلم فيه مفصلاً من منطلقين: المنطلق الأول فكري نظري، والمنطلق الثاني روحي عملي. في هذه الليلة نذكر جواب في ظل المنطلق النظري، وفي الليلة المقبلة إن شاء الله نذكر جواب من منطلق العمل وسمو الروح وكمال النفس. تعالوا عند الجواب الذي ينطلق من منطلق نظري، يمكن أن نذكر جوابين على السؤال الذي ذكره جان جاك روسو. الجواب الأول هو أن روسو في كتابه دين الفطرة في صفحة 27 قال: معرفة الإنسان بالكون معرفة محدودة جداً، نحن لا نملك ثقافة كافية عن الكون، معلوماتنا عن الكون معلومات قليلة، نحن نجهل الكون من حيث الوزن والموازين من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. وذكر أيضاً أن معرفة الإنسان بنفسه معرفة محدودة وضئيلة جداً. يقول: نحن بلغ بنا الجهل بأنفسنا أننا لا نعلم هل هذه الأنفس بسيطة أو مركبة. ثم يقول: نحن محاطون بالألغاز من كل جانب، نعيش في عالم يحيط بنا الغموض من كل جهة. إذا كان الإنسان يجهل الكثير عن الكون وعن نفسه، فهذا يعني أن الفطرة والعقل لا يقدمان له كل المعرفة. هناك معرفة لم يصل إليها الإنسان بفطرته وعقله، مع أنه عاش على هذا الكوكب آلاف السنين. إذن هناك معارف نحن قاصرون إلى اليوم عن إدراكها، ونحتاج فيها إلى تعليم. فيمكن أن نأخذ هذا التعليم من الله تبارك وتعالى بواسطة الوحي. فليست كل العلوم منكشفة بالفطرة والعقل، بل هنالك علوم ليست منكشفة بهما باعتراف صاحب السؤال جان جاك روسو. وفي الحقيقة الإنسان بعد إثبات وجود الله تبارك وتعالى يواجه أهم ثلاث أسئلة في حياته، ولا يستطيع أن يحصل إجابة عليها من فطرته ومن عقله ومن العلوم التي تطور وسائل النقل ووسائل المواصلات. السؤال الأول: الباري تبارك وتعالى الذي خلقنا وخلق الكون من حولنا، ما هو هدفه من هذه الخلقة؟ ما هي الغاية من خلق الإنسان؟ جواب هذا السؤال لا يمكن أن يعرف إلا من الله تبارك وتعالى. الله هو الذي فعل لغاية، وهذه الغاية بالنسبة إلينا أمر غيبي. كيف نعلم بهذه الغاية من دون أن يخبر الباري تبارك وتعالى؟ إذن نحن بحاجة إلى إخبار الله لمعرفة الغاية والهدف من خلقنا. هل الباري تبارك وتعالى خلقنا لهذه النشأة، نأكل ونشرب ثم نموت وننعدم؟ ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا؟ أم الباري تبارك وتعالى خلقنا لنشأة أخرى؟ لا يمكن أن نعرف الجواب إلا بإخبار الله، وإخبار الله تبارك وتعالى بإرسال الأنبياء والرسل. السؤال الثاني: إذا علمنا بأن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا لهذه النشأة فقط، توجد نشأة أخرى ونحن سوف ننتقل من هذه النشأة إليها، وإنما من دار إلى دار تنقلون، ما هي طبيعة حياتنا في تلك النشأة؟ كيف ستكون؟ هل كل الناس سعداء في تلك النشأة، أم ينقسمون إلى سعيد وشقي؟ لا يمكن أن نعرف جواب هذا السؤال لا في ظل علم الرياضيات ولا علم الفيزياء ولا علم الكيمياء ولا علم الفلك ولا علم الطب ولا بالفطرة ولا بالعقل. معرفة الجواب تنحصر في إخبار الله تبارك وتعالى، وإخباره يعني وجود دين، إخباره يعني وجود تعليم إلهي وراء العقل والفطرة. السؤال الثالث، إذا علمنا بوجود حياة أخرى والناس ينقسمون فيها إلى شقي وسعيد، كيف يمكن أن أحصل السعادة في النشأة الأخرى؟ ما هو طريقي وصراطي نحو سعادتي في تلك النشأة؟ لا يمكن أن أعرف جواب هذا السؤال بالفطرة والعقل، لأنني أجهل حقيقة ذلك العالم، وبالتالي أجهل العلاقة الموجودة بين ذلك العالم وبين عالمي. لا أعلم هل لفعلي داخل في تكوين السعادة أم لا؟ إذا كان لفعلي داخل، أي فعل يوصل إلى السعادة والسعادة العالية، وأي فعل يوصل إلى الشقاء؟ هذا السؤال لا يمكن أن أعرف إجابته إلا إذا أخبرني الله تبارك وتعالى. إذن هناك أسئلة مهمة، هي الأسئلة الأهم في حياة الإنسان، ولا يمكن أن يعرف الجواب عنها إلا في ظل الدين وبعثة الأنبياء وإرسال الرسل. الجواب الثاني هو أن المجتمع البشري في هذه النشأة لا يمكن أن يقوم على العدل والأمن والسلم إلا في ظل وجود الدين الإلهي. المجتمع الذي لا تأثير للدين فيه يتحول إلى غابة يتسلط فيها القوي على الضعيف، يستثمره جوراً وظلماً لتحقيق أهدافه ومصالحه. وهذا ما بيّنه القرآن الكريم. طبعاً نحن لا نستدل الآن بالقرآن الكريم، لأن الحديث عن فائدة النبوة قبل النظر في دليل النبوة. نحن المفروض أننا بعد لم نقم الدليل على بعثة الأنبياء وإرسال الرسل، فلست الآن في هذه المرحلة في مقام الاستدلال بالقرآن، ولكن أريد أن أبين أن هذه الحقيقة مذكورة في القرآن. العدل لا يمكن أن يتحقق اجتماعياً إلا في ظل دين الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. العلامة الطباطبائي يقول: هذه الآية الكريمة فيها تقدير. الآية تقول: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. لماذا اختلفوا؟ بسبب الفطرة، وسوف نبين كيف تؤدي فطرة الإنسان إلى اختلاف المجتمع الإنساني. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا بسبب فطرتهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الحكم بين الناس بالعدل ورفع الخلاف رفعاً جذرياً لا يمكن أن يكون إلا بإنزال الكتاب الإلهي، أي التشريع الإلهي. ويقول تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يمكن أن يقوم الناس بالقسط إلا في ظل إرسال الأنبياء والرسل وفي ظل إنزال التعاليم الإلهية. والشهيد المطهر رحمة الله تعالى عليه عنده كلمة لطيفة في كتاب النبوة، يقول: بعض الناس يقولون المجتمعات اللادينية تطورت جداً في كثير من الصعد، وهذا يدل على أن الإنسان لا يحتاج إلى الدين. الدليل على عدم وجود فائدة في الدين تطور المجتمعات اللادينية. يقول الشهيد المطهري: وسبب هذا الكلام الغفلة عن أن تطور المجتمعات اللادينية بسبب عدة عوامل، ومن أهم هذه العوامل الدين الذي جاء به الأنبياء وروجه المتدينون. من حقك أن تسأل كيف مجتمع غير متدين لا يؤمن بالدين وتطوره نشأ بسبب الدين؟ نعم، الدين هو الفاعل في تطوير جميع المجتمعات التي وجد فيها تطور، سواء كانت متدينة أو كانت غير متدينة. حتى يتضح هذا المعنى أذكر بيان يتكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي أن الإنسان فطر على حب ذاته. كل واحد منا يدرك أنه يحب ذاته. في واحد في الدنيا ما يحب نفسه؟ كل واحد يحب ذاته، صحيح أم لا؟ ولهذا الإنسان دائماً يحافظ على نفسه، ويحاول أن يجلب المصالح لنفسه، ويدفع المضار عن نفسه. ما الذي يحركه نحو جلب المصلحة ودفع المفسدة؟ حبه لذاته. الإنسان الذي يحب ذاته ويسعى لتحقيق مصالح ذاته يستطيع أن يحقق بعض المصالح بنفسه، ولا يستطيع أن يحقق البعض الآخر بنفسه دون استخدام غيره. مثلا في التنفس، الإنسان في الأعم الأغلب لا يحتاج إلى غيره في الحصول على الأكسجين، صحيح أم لا؟ فهو بلحاظ هذه المصلحة لا يحتاج إلى استخدام غيره. لكن في بعض الحالات لا يستطيع الإنسان أن يحقق المصلحة إلا إذا استخدم الغير. الغير قد يكون جماد كما في بناء البيت من الطين، وقد يكون نبات كما في بناء البيت من الشجر أو أكل الفواكه، وقد يكون حيوان يركبه أو يأكل من لحمه أو يشرب من لبنه أو يستخدم جلده في اللباس، وقد يكون الآخر إنسان. الطبيب يحتاج إلى البناي في بناء بيته، والبناء يحتاج إلى الطبيب في علاج مرضه. فالإنسان بلحاظ بعض المصالح التي يتحرك فطرياً لتحقيقها يحتاج أن يستخدم غيره، والغير قد يكون إنسان. من هنا صار الإنسان مدنياً بالطابع، اجتماعياً بالطابع. في الواقع الإنسان بالطابع فطر على حب ذاته، فهو يتحرك نحو تحقيق مصالحه. بعض المصالح لا بد وأن يستخدم الإنسان فيها غيره، فصار الإنسان مستخدم بتبع كونه محباً لنفسه. فطرته جعلته مستخدماً، ولما صار مستخدم احتاج أن يجتمع بالإنسان الآخر يكون معه لكي يستخدمه لتحقيق مصالحه. فكونه مدني بالطبع من جهة أنه ناقص مستكمل، وبعض كمالاته لا يمكن أن يحققها إلا في ظل المجتمع الإنساني. وهذا ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان في ذيل قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. المقدمة الثانية: هذه الفطرة التي تحركنا نحو المجتمع من أجل أن نستخدم الآخر لتحقيق مصالحنا، كما تحرك نحو إنشاء المجتمع، هي أيضاً تحرك نحو فساد المجتمع. كيف؟ الإنسان إذا كان يحب ذاته ويريد أن يستخدم الآخر لتحقيق مصالحه، قد يتقوى على الآخر، يضطهد الآخر، يعلو على الآخر، فيظلم الآخر من أجل تحقيق أهدافه ومصالحه. أبناء المجتمع يتفاوتون، بعضهم قوي وبعضهم ضعيف، بعضهم كثير عنده أعوان، عائلة، جماعة، أنصار، وبعضهم قليل. إذا كان كل شخص يتحرك نحو استثمار الآخر لتحقيق مصالحه، فقد يعلو القوي على الضعيف، ويعلو الكثير على القليل. من هنا المجتمع البشري بحاجة إلى وجود قانون يضبط العلاقة الاجتماعية. القانون هو الذي يضمن أن لا يكون تكامل بعض الموجودات على البعض الآخر، يضمن أن لا يتقوى القوي على الضعيف فيستثمر الضعيف في تحقيق مصالحه ولو على حساب خسارة الضعيف. فالفطرة لوحدها لا تحقق العدالة، لأنها تدعو إلى الإفساد فيما إذا لم يكن هنالك قانون. كذلك العقل والعلم لوحده لا يكفي. نحن في القرن العشرين نعيش مرحلة تطور الإنسان في العلم، ومع ذلك في هذا القرن وقعت معركتان هما من أخطر المعارك التي عاشها المجتمع الإنساني: الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. نتيجة هاتين الحربين 115 مليون إنسان قتل. ما الذي ساهم في جعل الفجيعة أعظم والإجرام أكبر؟ التطور العلمي، الأسلحة الفتاكة. ما الذي حرك الدول نحو الحرب؟ حب الذات، طلب الكمالات ولو على حساب الآخر، شعوب تريد أن تزدهر ولو على حساب شعوب أخرى، تستثمر العلم لأجل إحداث الخلاف والصراع. وتاريخ البشر مليء بالحروب والمعارك، مليء بالجرائم. من هنا لا يشك عاقل في أن البشر بحاجة إلى قانون في تنظيم المجتمع وضبط العلاقات الاجتماعية. المقدمة الثالثة: لكي يكون القانون نافعاً في تحقيق العدالة الاجتماعية، لكي يكون القانون فاعلاً في تحقيق التوازن الاجتماعي والأمن والسلم الاجتماعيين، لا بد وأن يكون قانوناً إلهياً. وأما القانون الوضعي فلا أثر له في ذلك. لماذا؟ أذكر ثلاث تقريبات للبرهنة على هذه الدعوة. التقريب الأول هو أن إلزام الأخلاق يتوقف على وجود الدين والاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. لكي يكون القانون فاعل في المجتمع لابد وأن يعتقد المجتمع بلزوم تطبيق القانون، ولا يكفي أن يعتقد المجتمع بأن القانون حسن، الأفعال الحسنة التي ندرك أنها حسنة ولا نلتزم بها كثيرة جداً، الذي يحرك النوع البشري ليس إدراك الحسن وإنما إدراك الإلزام والضرورة. لابد أن ندرك أن من اللازم عدم فعل الظلم، من اللازم فعل العدل، لا أن ندرك أن الظلم قبيح والعدل حسن. الإدراك بهذا المقدار لا يحقق الأثر في النوع البشري، ولا يمكن أن ندرك الإلزام الأخلاقي ونعتقد بضرورة العمل بالقيم الأخلاقية إلا إذا اعتقدنا بوجود الله تبارك وتعالى. تصوروا لو كان المجتمع مجتمع ملحد يعتقد مثلاً بنظرية التطور لداروين، يقول أصل الإنسان مثل أصل الديدان والبعوض والذباب، مادة عمياء نشأت فيها الحياة ثم تطورت وفق لقانون البقاء للأقوى أو قانون الانتخاب الطبيعي فتحولت إلى إنسان، بينما خلية أخرى تحولت إلى ذبابة. لو كان المجتمع يعتقد بهذه العقيدة فلن يعتقد بوجود القيم الأخلاقية، لأن وجود الإنسان ووجود الأفكار ليس إلا مادة كسائر المادة الموجودة في هذا الكون. ما الفرق بين فكرة الظلم قبيح ووجود القمر في الخارج؟ هذه الفكرة مكونة من مادة، القمر أيضاً مكون من مادة، العالم كله مادة تسبح، غايته هذه المادة تتمود، بعضها تحول إلى أفكار، بعضها تحول إلى موجودات خارجية، فهذه الأفكار ليست إلا ماديات متحققة في الخارج كسائر الماديات، فما هو الجانب الملزم فيها؟ لهذا الملحد المشهور ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله يقول: من الصعب جداً جداً الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية غير الدين. يصعب على المفكر أن يدافع عن الأخلاق، عن ضرورة الالتزام بالعدل وترك الظلم، ضرورة الالتزام بالقانون، إذا لم يكن متديناً. لماذا؟ لأن المتدين هو الذي يؤمن بوجود إله جعل تشريعات وجعل عقوبة على مخالفة هذه التشريعات، ويرى أنه إذا لم يلتزم بالقانون سوف يتضرر، فمن باب دفع الضرر عن نفسه سوف يلتزم عملياً. من أمن العقوبة أساء الأدب، الذي يرى نفسه لا يعاقب فيما إذا تسلط وظلم لن يترتب أي ضرر على استعلائه، لن يلتزم بالقيم ولن يلتزم بالقوانين. قد يخضع للقانون ما دام ضعيفاً، لكن بمجرد أن يشعر بأنه قوي ولا يمكن أن يعاقب سوف ينقلب عن القانون، ينقلب على القانون. ففي ظل الإيمان بوجود الله الذي يعاقب على مخالفة القانون يمكن أن نظفر بالالتزام الأخلاقي، وبالتالي يمكن أن يكون القانون فاعلاً في تحقيق العدالة الاجتماعية. التقريب الثاني هو أن القانون لكي يكون فاعل في المجتمع مؤثر لابد أن تتوفر شروط في المقنن. الشرط الأول، لابد أن يكون المقنن عالم بالإنسان، بروحه، ببدنه، بعلاقات الإنسان الاجتماعية في الآن والمستقبل. لابد يكون خبير بالإنسان حتى يضع قانون ينفع في تنظيم حياة الإنسان. الشرط الثاني، لابد أن يكون محيط بالإنسان في جميع أحواله، في سره وعلنه، وقادر على أن يردع الإنسان إذا خالف القانون، أو قادر على أن يعاقب الإنسان فيما إذا خالف القانون، ولو كان ذلك الإنسان أقوى الأقوياء، ولو كان نمرود أو فرعون. إذا اعتقد الإنسان بأن المشرع يحيط به في كل لحظاته وقادر على أن يعذبه مهما قوي، سوف يكون خائفاً من المشرع فيراعي القانون والتشريع في جميع أحواله. وطبعاً المقصود هنا ليس أن هذا الشرط علة تامة لترتب الأثر وهو التزام الناس بالقانون، وإنما مقتضي على نحو الاقتضاء. تبقى أمور أخرى لابد أن يقوم بها الإنسان لكي يؤثر القانون التأثير المطلوب منه. الشرط الثالث هو غنى المشرع عن القانون. إذا كان المشرع يحتاج للقانون ربما يجعل القانون يراعي فيه مصلحته الشخصية، فيكون قانونه سبباً لفساد المجتمع بدل أن يكون سبب لانتشار العدل والأمن والسلام في المجتمع. الذي يحتاج إلى القانون ربما يراعي مصلحته الشخصية في وضع القانون، فيجعل لنفسه امتياز، ويكون تطبيق القانون نفعاً له وظلماً لغيره. وهذا نحن شاهدناه بعد الحرب العالمية الثانية. الحلفاء لما انتصروا على دول المحور جعلوا أنظمة وقوانين، هذه الأنظمة كانت تراعي مصالح الحلفاء على حساب الشعوب التي لا تنتمي إلى دولهم، مع أنها أكثر من الشعوب التي تعيش في دولهم. مثلاً حق الفيتو صار لجماعة خاصة دول معينة، مع أن الذين يسكنون في هذه الدول أقل من الذين يسكنون في الدول الأخرى، أو لا أقلاً. بعض الدول التي لم تعطى حق الفيتو عدد سكانها أكثر من بعض الدول التي أخذت هذا الحق. هذا القانون لم يكن مراعياً لمصلحة جميع الناس، لأن الذي وضعه مستكمل محتاج، ووضعه من منطق القوة والانتصار. إذن نحن بحاجة إلى مشرع يكون غني عن القانون. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، يعلم بالإنسان، محيط بالإنسان، قادر على ردع الإنسان وعقاب الإنسان مهما علت قدرة الإنسان، غني عن الإنسان، لا تتوفر إلا في الله تبارك وتعالى. هو الذي خلق الإنسان فهو أعلم بالإنسان، وهو محيط بكل شيء، عالم الغيب والشهادة، وهو تبارك وتعالى غني مطلق. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن العقل والفطرة لا يمكن أن يضع لنا القانون النافع لقلع جذور الظلم في المجتمع، ولا بد من قانون الله تبارك وتعالى. التقريب الثالث والأخير وأذكره باختصار، الإنسان يمكنه أن يدرك المصالح والمفاسد والحسن والقبح في بعض الأفعال، هو قادر على أن يدرك في الجملة، مثلاً يدرك قبح الظلم بالبداهة، يدرك حسن العدل بالبداهة، ولكن هو في كثير من الأفعال لا يتمكن من تشخيص المصلحة والمفسدة والحسن والقبح بسبب أمرين. الأمر الأول هو غموض المصلحة وعدم وضوح المفسدة. مثلاً إذا باع شخص داراً، هل المصلحة في أن يكون هذا البيع لازم، لا يمكن أن يفسخ من طرف، أو لا المصلحة في أن يكون هذا البيع جائز؟ إذا تحقق عقد نكاح، المصلحة في أن تكون القوامة للرجل فقط، أو أن تكون القوامة للمرأة فقط، أو في أن تكون مشتركة؟ العقل البشري لا يمكن أن يعطي حسماً في مقام الجواب على هذين السؤالين، سوف يدخل العقل البشري في جدل، كل طرف سوف يذكر أدلة ووجوه وتقريبات، وبالتالي لن تحسم القضية. الأمر الثاني هو تعارض المصلحة الشخصية مع المصلحة الاجتماعية والنوعية. الإنسان قد يدرك المصلحة النوعية، ولكن تعارض المصلحة النوعية والمصلحة الاجتماعية مع مصلحته الشخصية، وهو فطر على حب ذاته ويريد أن يحصل مصالح ذاته، يحول بينه وبين تحديد الموقف الذي ينبغي أن يسلك. من هنا المجتمع البشري بحاجة إلى وجود إنسان كامل عقله أعلى من عقول سائر الناس، مؤيد مسدد من الله تبارك وتعالى، لكي يأتي بالتعاليم الإلهية التي تحسم الخلاف في المسائل التي يختلف فيها العقل البشري، لأنه يواجه فيها غموض. الإنسان الكامل هو الذي يقول لكل فرد من أفراد المجتمع: عليك أن تلتزم بالمصلحة الاجتماعية ولو كانت على حساب مصلحتك الفردية، لا تجعل المصلحة الفردية الآنية تطغى على المصلحة النوعية الاجتماعية الباقية، لأنك إن فعلت ذلك سوف تحاسب وتعاقب. بوجود مثل هذا الإنسان يمكن أن يتحقق العدل في المجتمع. المجتمعات اللادينية إنما تطورت في ظل وجود قانون يلتزمون به، والتزامهم إنما جاء من تعاليم الأنبياء وتعاليم المتدينين، وإلا لو طبقوا الإلحاد واللا تدين بحذافيره لتحول مجتمعهم إلى غابة يتسلط فيه القوي على الضعيف. حالة الالتزام بالقانون بالقيم الأخلاقية إنما أخذت من جهود الأنبياء، والإنسان لأنه يحب ذاته ويسعى لتحقيق مصالحه قد يخالف ما يدركه بالعقل من أجل تحقيق أهدافه. وهذا ما وقع من أهل الكوفة. أهل الكوفة هل كانوا يجهلون قدر الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الحسين تواتر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وتواترت أحاديث أخرى: الحسين عدل الكتاب، بضعة من رسول الله، كما أنهم وقفوا عياناً على كمال شخصية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لما أن أقبل الحر ومعه 1000 فارس، هؤلاء جاءوا لمحاصرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أظهروا العداء وجاءوا مقاتلين. تقول الرواية: لما نظر إليهم صلوات الله وسلامه عليه رأى عليهم آثار الشمس وحرارة الرمضاء، قال: أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. أي كمال هذا يجعله صلوات الله وسلامه عليه يأمر بسقاية أعدائه؟ ثم قام فيهم خطيبة قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتبدلت، وأدبر معروفها واستمرت جدا، ولم يبقى فيها إلا صبابة كصبابة الإناء، ورديء عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برمة. لم يتكلم منهم أحد. وقف زهير بن القين قال: أبا عبد الله، والله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في مواساتك ونصرتك لآثرنا الخروج معك على المقام فيها. ثم أقبل الحر، أراد أن يخوف الإمام بالموت، قال: أبا عبد الله، اتق الله في نفسك، إني أشهد لئن قاتلت لتقتلن، لن تستطيع أن تواجه جيش الكوفة، وأنت ليس معك إلا هؤلاء الثلة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. قال: حر، أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخاطب أن تقتلوني؟ هل هنالك شيء أعظم من الموت حتى أخافه؟ ما أدري ما أقول لك، ولكن أقول ما قاله أخو الأوس وقد لقيه ابن عمه، قال: أين تذهب إنك مقتول؟ قال: سأمضي، وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلماً وواسى رجالاً صالحين بنفسه وخالف مثبوراً وفارق مجرماً، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلاً أن تعيش وترغما. تقول الروايات: فتوجه سيدنا ومولانا أبو عبد الله عليه السلام ناحية الكوفة، فاعترضه الحر، قال الإمام للحر: لا أتبعك. قال الحر: لا أدعك. لما طال المقام قال إمامنا: ثكلتك أمك يا حر. هنا طأطأ الحر برأسه، قال: أبا عبد الله، والله لو قالها أحد غيرك وهو في هذا المقام ما عدوت أمه بالثكل، ولكن لا طريق إلى أمك وهي فاطمة الزهراء. لكن أبا عبد الله، لا تذهب إلى الكوفة، لا تعود إلى المدينة، وخذ طريقاً ثالثاً، عظم الله أجري وأجوركم. أصبح إمامنا محاصراً، أين المنادي وحسين؟ أخذ الإمام طريق ثالث، والطرماح يردد هذه الأبيات: يا ناقتي لا تذعري من زاد وشمري حتى طلوع الفا بخير ركبان وخير سافري. آل رسول الله آل الفخر يا مالك النفع معا وضر أيد حسينا سيدي بالنصر وكل ساعة عباس ونزع محمل الحر يعد صد لا لحسين وناشي شنهي قال لا يا خويا نازلتي تدري بخيتنا مدال ما تحمل الذل والهضو فطمة على العزو صوتك ريتك يا عا إيه ريتك أبو فاضل ريتك يا عا يوم طلعت منك عظم الله أجري وأجوركم وبينما إمامنا يسير إذ توقف جواد زجره فلم ينزجر ركب جوادا آخر فلم يتحرك ولما ركب الجواد السابع ولم يتحرك التفت إلى أصحابه قال أحبابي ما تسمى هذه الآية قالوا تسمى الغاضريات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى العاقر قال أعوذ بالله من العاقر هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى شط الفرات قال هل لها اسم غير هذا فقالوا جميعا تسمى قال كرب وبلاء أصحابي ها هنا محط خيامنا ها هنا تيتم أيتامنا ها هنا ترمل نساؤنا ها هنا يصعد الشمر على صدري أين المنادي وحسين ها هنا يصعد الشمر على صدري ويقبض لحيتي ويحز بالسيف نحري صح ونادي وحسين وصلنا كربلا وعين الله ترعانا وطير الموت حام ونزل ويانا ما أحلى الضعينة تحوطها الفرسان صفوة آل هاشم من بني عدنان وحسين الصبط ما بينهم حيران يسايل صحبته عن وقفة حصان اتحنان يا الذي بتنزل أولادي ريض بالهوادج خلهم قبالي كل طفل وطفل عندي ترى غالي شوف عيونهم يا حيف ذبلان وصلنا كربلة يا زينب وسلمي هذا اللي ثراها الدهر ومن دمي تشوفين بونا باكر وأمي وجدنا المصطفى مشغول بحزان. خبرني أبا عبد الله ما الذي يجري في أرض كربلاء؟ خبرني النبي يا زينب وأدري تشوفين الشمر جالس على صدري قابض لحيتي ويهبر بنحري وانتي واقفة تشوفين حيران. بعد أبا عبد الله ما الذي يجري في كربلاء؟ كربلاء يعني ركض فوق التراب، كربلاء يعني مصاب بصف مصاب، كربلاء يعني ألم يشعب الروح، كربلاء يعني جروح وبس جروح، كربلاء يعني مرى ثكلة نوح أعلى بنها لطاح ويل على الشباب. كربلاء يعني أبو اليم ذبيح، كربلاء يعني جريح بصف جريح، كربلاء يعني مرة تقوم وتطيح ومن تطيح يحل على الناس العذاب. كربلاء يعني طفل خايف هواي شابك بأمه وهي مشدوها راي. كربلاء عبد الله ضميري ماي تالي يروى من دماء نحر المصاغب. كربلاء يعني عرس بين الصفوف والعروس بعينها المنظر تشوف جاسم العريس ما بين الصفوف مخضب من دماه ويل على الشباب. كربلاء يعني شبيه المصطفى غارق بدمه بدر وجه انطفه يم ابوه يصيح على الدنيا العفاه. بعد عيناك يا نسل الاطياب، بعد بقي واحد حبيب الشيعة ابو الوفا ابو الاخوة ابو فاضل. كربلاء يعني وفه ما لحدود، يعني قربة يعني راية يعني جود. كربلاء كفين مقطوعة وعمود والبطل عباس مرمي على التراب. كربلاء يعني بنات مدللة بأعلى صوتك. كربلاء يعني بنات مدللة من بعد واليها ويل مسلبة. زينب تنادي الرقي حسين ما صوباه بسهم ليه ثلاث شعاب. وحسينا وحسينا